بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: سورة الحديد، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة وغيرها، بنسخة عندنا زيادة والصامتة بين قوسين، وكأنها أضيفت من بعد، وإلا الحيوانات كلها ناطقة، يعني كأنه يريد من الحيوانات الناطقة والأشياء الصامتة والجوامد إلى آخر. من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرها، أو يريد بالناطقة من كلامه واضح مفهوم كبني آدم كالجن كالملائكة، والصامتة من لا يفهم نطقها كسائر البهائم. قال: وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله، وأنها قانثة لربها منقادة لعزته، قد ظهرت فيها آثار حكمته. ولهذا قال: وهو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها، وعموم عزته وقهره للأشياء كلها، وعموم حكمته في خلقه وأمره. ثم أخبر عن عموم ملكه فقال: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو الخالق لذلك، الرازق المدبر لها بقدرته، وهو على كل شيء قدير. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. دونه أي أقرب منه، الذي ليس دونه أي ليس أقرب منه شيء. وهو بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. هذه السورة، سورة الحديد، هي أول السور التي تسمى المسبحات التي افتتحها الله تعالى بذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض له وبحمده سبحانه. وقد جاء في حديث العرباض بن سارية عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بالمسبحات ويقول إن فيهن آية هي خير من ألف آية. ولكن هذا الحديث ضعيف، والراجح فيه أنه مرسل عن خالد بن معدان، وسند المرسل صحيح لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. والآية المشار إليها أنها خير من ألف آية جاء بيانها أنها قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولكن كما سبق أن هذا الحديث ضعيف. ولكن كان الصحابة رضي الله عنهم تعلم عندهم هذه السور بالمسبحات، ولها مزية في قلوبهم وفضل. افتتح الله تعالى ببيان أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح بحمده، والتسبيح سبق مرارا أن معناه التنزيه، فتسبح الله أي تنزهه عن كل نقص وعيب، تنزهه عن كل ما لا يليق به. وأشار بعض أهل العلم إلى فائدة أن بعض هذه السور ذكر لفظ التسبيح فيها بلفظ الماضي، سبح لله هذه السورة كسورة الحشر، كسورة الصف، وبعضها ذكر بلفظ المضارع يسبح لله كسورة الجمعة والتغابن. قالوا ففي هذا إشارة أن تسبيح المخلوقات لله جل وعلا في كل زمان، في الزمان الماضي وفي الزمان الحاضر وفي الزمان المستقبل، فتسبيح المخلوقات لله جل وعلا في كل زمان لا يقتصر عليه زمان دون زمان، بل ذلك عام في كل زمان. فكانت هذه السورة مما افتتحت بذكر تسبيح ما في السماوات والأرض لله جل وعلا، فقال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله. وهذا الفعل سبح يتعدى بحرف الجر ويتعدى بنفسه، فيقال سبح الله وسبح لله، أي نزه الله جل وعلا ما في السماوات والأرض. وجاء البيان زيادة على ذلك في سورة الإسراء أنه يسبح للسماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما، هذه الآية أن يسبح له ما في السماوات والأرض، وفي الآية الأخرى أن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وتسبيح هذه المخلوقات كما تقدم أيضا بيان في سورة الإسراء أنه تسبيح بلسان المقال، أي كل المخلوقات تقول سبحان الله أو تقول نسبح الله ننزه الله، لأن من أهل العلم من فرق قال التسبيح للشيء الذي ينطق نعم بلسان المقال أي نطقا، وأما الشيء الذي لا ينطق من شجر وحجر وتراب فتسبيحه قال بلسان حاله، بمعنى أن حاله وهيئته ومنظره تدل على كمال الله وعلى تنزيه الله جل وعلا عن كل نقص. والقول الأول أرجح من ذلك، وأن تسبيح جميع المخلوقات ناطقها وصامتها يكون بلسان المقال، والله تعالى يعلم ذلك ولكن الخلق لا يفهمونه، كما قال الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، أي أنتم لا تفقهون ذلك أي لا تفهمونه، والله جل وعلا يعلم ذلك. فتسبيح السماوات وتسبيح الأرض وتسبيح ما فيهما من المخلوقات والكائنات والجمادات كله تسبيح بلسان المقال، أي تقول سبحان الله أو نسبح الله أو ننزه الله، ولكن الخلق لا يفقهون ذلك. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي هذا من كماله الذي يقتضي تسبيحه وتنزيهه جل وعلا، أن له العزة المطلقة والحكمة التامة في خلقه وأمره وفي كل أفعاله، وعزته وقوته وقهره مقرون بالحكمة، وهذا من عظمة الله جل وعلا. فمن المخلوقين من يكون عزيزا قويا قاهرا لكن لا يكون عنده حكمة فيضر بعزته، ومنهم من يكون حكيما ولا يكون عنده عزة فيضعف، ولكن الله جل وعلا الموصوف بصفات الكمال كانت عزته العظيمة وقوته وقهره للخلق مقرونا بالحكمة البالغة يضع الأشياء في مواضعها. ثم بين عموم ملك الله جل وعلا وتصرفه في خلقه، فقال له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فيحيي من يشاء له الحياة ويميت من يشاء له الموت، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأحسن ما تفسر به هذه الأسماء من أسماء الله جل وعلا ما فسرها به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن للمفسرين كلاما كثيرا، بل ذكر ابن كثير أنها بلغت أقوالهم إلى 14 قولا في تفسير معنى الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم الذي يقال عند النوم، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالأول معناه هو الذي ليس قبله شيء، الأول أولية مطلقة ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكان هذان الاسمان محيطان بجميع الخلق إحاطة زمانية، فالله الأول الذي ليس قبله شيء، والله الآخر الذي ليس بعده شيء. والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، ظاهر بمعنى العالي، فالظهور هو العلو. قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. وقال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي عالين. فالظاهر أي العالي الذي ليس فوقه شيء، له العلو المطلق سبحانه، علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر. والباطن فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس أقرب منك شيء. فالباطن بمعنى القريب الذي لا شيء أقرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فكان هذا الإسمان محيطان بالخلق إحاطة مكانية، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: فتضمنت هذه الأربع الأسماء إحاطته جل وعلا بخلقه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فالله الأول الذي ليس قبله شيء، والله الآخر الذي ليس بعده شيء، والله جل وعلا الظاهر الذي ليس فوقه ولا أعلى منه شيء، والله جل وعلا الباطن الذي ليس دونه ولا أقرب منه شيء. ثم قال سبحانه: وهو بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فهو عليم بهم. ومن أسمائه العليم والعالم والعلام، الذي له العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. فابتدأت هذه السورة بتنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به، وبتعظيمه، وبيان صفات كماله وقدرته على خلقه وعلمه بهم وإحاطته وملكه وتصرفه. فكانت هذه الآيات العظيمات مشتملة على إثبات الكمالات العظيمة لله جل وعلا ونفي كل نقص وعيب عنه. أخ يقول: قول السعدي السورة مكية أو مدنية، هل المكية التي نزلت في مكة والمدينة المدنية التي نزلت في المدينة؟ كذا قال بعض العلماء، وهناك كلام أدق لبعض أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. قد يكون بعضها نزل في طريقه بين مكة والمدينة، قد يكون بعضها نزل في غزواته خارج مكة والمدينة وبعيد عنهما. أيضا من القرآن ما نزل بمكة بعد الهجرة، وهو معدود من القرآن المدني، كآية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت في عرفة. فالقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، سواء نزل في مكة أو في طريق إلى مكة أو خارج مكة. والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل في المدينة أو في الطريق بين مكة والمدينة أو نزل فيما هو من مكة، لكنه بعد الهجرة هو مدني. وفرق بينها أن آيات السور المكية ناقشت أمر التوحيد، وناقشت أمر إثبات المعاد وذكرت شبه الكافرين وحججهم وردت عليها. والقرآن المدني اعتنى كثيرا بالأحكام وبيان الشرائع، لأن الإسلام قد استقر وأهله قد وجدوا، من هنا يستفيد الإنسان فائدة في دعوته وتعليمه، أن يثبت عند الناس التوحيد والعقيدة. فإذا فهموا هذا الأمر ورد الشبه التي تثار حوله ونفاها، يعلمهم الأحكام والشرائع والعبادات. أخني يقول: الكحول التي توضع في العطور ونحوها هل فيها خلاف؟ أنا لا أعلم خلاف في أنها مسكرة، الكحول هي مسكرة، هي مادة من المواد المسكرة، وهذه الخمور الصناعية المصنوعة الآن هي مصنوعة منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.